بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي حول خلق سوء الظن الذي يأتي ضمن سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وأذكر في هذا اليوم بعض الوسائل المعينة على اجتناب سوء الظن الذي هو أحد الأخلاق السيئة بالمعنى الذي قررناه سابقا. ولذلك مما ينبغي للإنسان الذي يحصل لديه إساءة ظن أن يكثر من الاستعادة بالله جل وعلا، وأن يترك الخواطر والوساوس والواردات التي تطرأ عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. والمعنى أن الإنسان دائما يكثر من الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فإنها سبب من أسباب إزاحة هذه الواردات والخواطر عن قلبه وصدره. أيضا من ذلك أن الإنسان يعني يتعلق بأسماء الله تعالى وبصفاته ويتأمل فيهما وينظر في آثارهما. ولذلك يقول ابن القيم: أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. أيضا مما ينبغي على الإنسان الذي لديه شيء من هذا أن يكثر من محاسبة نفسه، وهذا أمر ضروري. ولذلك يتهم نفسه بالتقصير، يتهم نفسه يعني أنها أساءت الظن، ولا يزكي نفسه. ولذلك الناصح هو الذي يحاسب نفسه أكثر مما يوجه سهامه إلى الآخرين. كذلك يتحقق إن غلب عليه ظن أو عفوا طرأ عليه ظن، يتحقق، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلذلك من المهم جدا أن الإنسان إذا ظن ظنا سيئا الأولى أن يصرفه وأن يطرده، وإذا أبى فليتحقق. كذلك يعني الإنسان أحيانا يتأثر بمن يجالس، ولذلك تجد بعض الناس بريء لكنه بسبب المخالطة أورثته المجانسة، فهو يصاحب الأشخاص الذين وقعوا في مثل هذا المرض فيلتقط منهم دون أن يشعر ويتأثر بهم دون أن ينظر في أمره. ولذلك الإنسان مطالب بأنه يبعد الظنون السيئة عن نفسه ويكنسها عن صدره، ويحرص دائما أن يكون في دائرة اليقين ويستظل بهذه الجنان الوارثة التي يعني يتنعم من خلالها، بخلاف من يعيش سوء الظن فإنه يعيش جحيما وعذابا، نسأل الله العافية والسلام. الحديث له تتم وبقي نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أعطي ثمن العقيقة الجمعية الخيرية وهي تقوم بالذبح، أم يجب علي يقول أن أذبح بنفسي وأوزع اللحم؟
الحمد لله، لا شك بأن الأفضل والأكمل والأولى أن تقوم على هذا بنفسك، لكن هذا لا يمنع أن توكل، بشرط أن تخبر الجمعية بأن هذه عقيقة ويقومون على ذبحها وكالة عنك، لا بأس بمثل هذا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول المأموم إذا جاء متأخر، نعم عن هذه المكالمة. بسعود فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود فضل.
بس عندي سؤال بسيط.
نعم.
سؤالي هو تكرار الذنوب والتوبة بعد
إن شاء الله. الله يحفظك بسعود، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أنا فضل الشيخ، سؤال بسعود بالنسبة، يقول ما حكم من يكرر الذنب ثم يتوب ثم يعود مرة أخرى للذنب؟
الحمد لله، نص أهل العلم على أن المسلم إذا وقع في الذنب أن يبادر إلى التوبة وأن تكون على الفور، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أنه لا يجوز له أن يؤخر التوبة من الذنب، وإذا وقع منه ذنب آخر أو تكرر منه الذنب يتوب مرة ثانية أيضا، بشرط أن لا يكون مستهزئا متلاعبا في مسائل التوبة، لكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء مثلا، غلبه شيطانه، وإلا هو تاب توبة نصوحة من الذنب الأول، فيجوز له أن فيشرع له، بل يجب عليه أن يتوب مرة ثانية. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد أخبرت لك. والمعنى ما دمت أنك ترجع وتتوب فالله يغفر لك. ولذلك الإنسان إذا صدر منه ذنب آخر أو تكرر منه الذنب الأول الذي تاب منه يتوب مرة ثانية، والله تعالى يتوب على من تاب.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو سعيد فضل. نعم فضل أبو سعيد على الهواء. نعم فضل الشيخ، كان المكالمة انقطعت، نعود لرسالة نصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول لنا أسافر يوميا من الشارقة إلى أبوظبي وأقوم بالمسح على الخفين خلال تواجدي في أبوظبي، هل يجوز المسح على الخفين حال العودة إلى الشارقة؟
الحمد لله، نعم بالنسبة لك، ما دام أن الوقت باق، لأن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، فإذا أقمت مسحت مسح المقيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول المأموم إذا دخل يقول متأخر ووجد الإمام راكع فإنه يركع وتسقط عنه قراءة سورة الفاتحة، فيقول هل هذا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة؟
الحمد لله، من قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو الذي قال عليه الصلاة والسلام من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وفي لفظ فقد أدرك الصلاة، فلذلك يجب على المسلم أن يعمل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا نقول من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا قول جماهير أهل العلم، لكن من أدرك وقد رفع من الركوع فاتت عليه الركعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أريد توجيه نصيحة لمن يعرفون بمشاهير السوشيال ميديا، وهل تنطبق عليهم الآية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم؟
الحمد لله، لا شك بأن وسائل التواصل الاجتماعي هذه سلاح ذو حدين، فمن استعملها في الخير أجر على ذلك، ومن استعملها في الشر كان وزرا عليه. ولذلك يجب على من دخل في هذا العالم، عالم السوشيال ميديا، عالم الإنترنت، عالم الحسابات، عالم المحتويات هذه، أن يتق الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يقدم المحتوى الجيد الذي فيه الدعوة إلى الخير والنفع والصلاح، وأن يحذر الحذر كله من تقديم المحتويات التي تضر ولا تنفع، سواء للضرر على الدين أو على الأخلاق أو على البلد أو على الأمن أو شيء من هذا القبيل. ولذلك واجب عليه أن يحذر وأن يتق الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم بأن كل من يتابعه ويتأثر به إما أن يكون تكون هذه المتابعة خير لحيث إنه سن سنة حسنة، أو علم جاهلا، أو دل على خير، أو نبه غافلا، فله الأجر العظيم والثواب الكبير. أما إذا قدم محتوى سيء يمس العقيدة، يمس الأخلاق، يمس القيم، يمس المبادئ، فإنه سيحمل وزر كل من أضله. ولذلك بعض العلماء يقول من الناس من يموت وتموت سيئاته معه، ومن الناس من يموت وتبقى سيئاته وراء ظهره، يعني يخلفها، بحيث أن كما أن هناك صدقات جارية هناك سيئات جارية والعياذ بالله، لأن المحتويات هذه تبقى وتنتشر. فلذلك واجب على الإنسان أن ينتبه وأن يحذر وأن يعلم بأن الأمر جد خطير، وأن الخطب جلل، وأن المسألة لا يتساهل فيها. ولذلك الله تعالى يقول ذلك بما قدمت يداك، فالإنسان سيجد ما قدمه من عمل سواء كان قولي أو فعلي، وسيحاسب عليه. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول يوم القيامة ماذا يقول المجرم؟ يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، نسأل الله العافية والسلام. فأحيانا بعض الناس يحمل وزره ووزر غيره، والإنسان لا يعيش إلا مرة واحدة، وينبغي أن يهتبل فرصة عمره وأن يستغل حياته فيما يرفعه عند الله عز وجل، وذلك بعمل الصالحات والدلالة على الخيرات واجتناب كل طرق السيئات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز رش الماء على القبر في كل زيارة؟
الحمد لله، رش الماء على القبر في كل زيارة لا أصل له، ومن اعتقد أن له أصل فقد ابتدع. وإنما العلماء نصوا على أن تراب القبر يلبد بعد الدفن للمرة الأولى، حتى لا يعني تسفه الرياح، وإنما يلبد وييبس بالماء. حتى لا يعني مثلا تنثره الرياح وتسفه أو مثلا يتعرض لشيء من الأذى. أما أن يعتقد الإنسان بأن الميت ينفعه رش الماء إذا زاره فهذا لا شك بأنه لا أصل له ومحدث من المحدثات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أصلي قام الليل ويقول أضع القرآن على الحامل ويقول أقرأ من القرآن، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، نص أهل العلم على جواز القراءة من المصحف في صلاة النافلة سواء كانت صلاة ليل أو نهار، لا حرج أن يقرأ الإنسان من المصحف. ويرون في هذا آثارا، منها الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كلفت غلامها ذكوان أن يصلي بها وكان يقرأ من المصحف، فلا بأس، بشرط أن يعني ينتبه الإنسان من كثرة الحركة، ولو وضعه على حامل أو كرسي ما يسمى بكرسي المصحف يكون حقيقة أولى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الشهر شعبان فضائل؟
الحمد لله، نعم له فضائل، منها أولا أنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال، وهذا يسمى الرفع الحولي السنوي في شهر شعبان، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان ويسأل عن ذلك فيقول هذا شهر يغفر الناس عنه ما بين رجب ورمضان، ولذلك يشرع صيامه كله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم معنى هذه المكالمة، نعم بسعيد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعيد.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك ويحفظك بسعيد.
كيف حال الشيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
يا الله يا شيخ، عندنا الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة يعني ما يقرأ، لا يقرأ السجدة ولا يقرأ سورة الإنسان دائما، يعني ما الحكم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسعيد، تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ سؤال بسيط، يقول الإمام إمام مسجدنا يقول في صلاة الصبح في يوم الجمعة لا يقرأ السجدة والإنسان بشكل دائم.
الحمد لله، لا شك بأن قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعتين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويراجع الإمام في هذا، فإذا الإمام قال بأنه لا يحفظ هاتين السورتين فينبغي له أن يحفظ هاتين السورتين حتى يحقق فيهما الهدي النبوي. وأما إذا قال أنا أحب أن أقرأ في هاتين السورتين لكن خلفي أناس كبار في السن وأراعي يعني أحوالهم العمرية والمرضية فيشكر على هذا، لكن لو استأذنهم مرة مثلا حتى يسمع هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهم مثلا ما رأيكم لو قرأنا سورة السجدة والإنسان مثلا في فجر يوم الجمعة مرة من المرات، لمن الناس قد يعتقد بأنها شاقة وكذا، لكن إذا قرأ الإمام حذرا يكتشف بأن الناس يحبون مثل هذه السور ويألفونها بحول الله. عموما أخي الفاضل، قراءتها سنة وليست بفريضة، فإذا كان الإمام لديه عذر يعني فاتركه، وأما إذا كان ليس هناك عذر فيأتي بهذه السنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول رزقت بمولود بعد 10 سنوات يقول من الانتظار، هل يجوز لي أن أعق بأكثر من عقيقتين؟
الحمد لله، بالنسبة للعقيقة للأنثى واحدة، وإذا أحب الإنسان أن يزيد أخرى لا حرج في ذلك ويؤجر على هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ عندنا مصلى في العمل، فيقول لا نؤذن نأتي، يقول ولا نقيم الصلاة، يقول نأتي مباشرة نصلي، هل في هذا الشيء؟
الحمد لله، من حيث الصحة الصلاة صحيحة، لكنكم أخطأتم في عدم الإقامة، فالإقامة في الراجح من أقوال أهل العلم واجبة من الواجبات، ولذلك لا تصلون إلا بعد أن تقيموا الصلاة، ولو صليتم فالصلاة صحيحة لأن الجهة منفكة، فهي ليست من شروط صحة الصلاة، لكنها واجب من الواجبات، فلا تصلون إلا بعد إقامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد تفضل.
شو الأخبار شيخ؟
الله يحفظك.
عندي سؤال شيخي.
نعم.
أستاذ العزيز، أنا كثير السفر، يعني دائما أطلع من أبو ظبي إلى الجزيرة بشكل يومي.
نعم.
هل أقدر وأجمع بشكل يومي؟ أنا عندي إقامة في الجزيرة وعندي إقامة في أبو ظبي، مكانين.
نعم.
وبعدين أثناء الوضوء هل أستمر بالمسح على الرجلين ولا لازم يكون وضوء كامل؟
مس على الخفين تقصد؟
اي على الخفين، نعم، يعني كثير خطر.
ان شاء الله الله يحفظك ابو احمد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال ابو احمد، يقول انه كثير السفر ويسافر، يقول بشكل دائم من ابو ظبي الى الفجيرة، يقول هل يجوز لي القصر بشكل دائم يوميا، ويقول عندي اقامه في ابو ظبي وعندي اقامه في الفجيرة.
الحمد لله، بالنسبة للحال التي ذكرها الأخ السائل، وهو يشير إلى محل إقامتين في الفجيرة وفي أبو ظبي، في الطريق له أن يقصر وأن يجمع، أما إذا وصل أبو ظبي أو رجع إلى الفجيرة فإن السفر ينقطع، ولذلك بمجرد وصوله إلى أطراف أبو ظبي عامر البنيان لا يحل له أن يترخص برخص السفر لأن له بيت، وكذلك إذا رجع إلى الفجيرة بمجرد أن يصل إلى عامر البنيان لا يحل له أن يترخص برخص السفر لأنه الآن له إقامة وانقطع السفر في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للوضوء، هل يجوز له أيضا أن يمسح على الخفين بشكل دائم؟
الحمد لله، الجواب نعم، يمسح على الخفين ما دام أو الجوربين ما دام أنه مسافر، لكن إذا أقام خلاص انقطع السفر ويرجع يمسح مسح مقيم. فلو افترضنا مثلا أنه مسح لبس الجوربين ومسح عليهما نصف نهار ثم سافر، في السفر طبعا بعض العلماء يقول يمسح مسح مسافر، لأن العبرة بالنهاية، عفوا بالاستدامة، العبرة بالاستدامة وليس بالابتداء. لكن إذا أقام يكمل مسح مقيم، يعني الآن نصف نهار يكمل بقية المسح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل تلزم الجماعة لمن به ديسك في الظهر، ويقول الألم أحيانا شديد وأحيانا خفيف، ما ضابط الصلاة في المنزل أو الصلاة على الكرسي؟
الحمد لله، ضابط الصلاة في المسجد العذر، وهو المرض، المطر الشديد مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو المرض مثلا، فالذي عنده ديسك من الناس من عنده ديسك ولا يشق عليه الذهاب إلى المسجد، ومن الناس من يشق عليه يصعب عليه، فلذلك المشقة الشديدة التي تمنع الإنسان من الوصول إلى المسجد هذه التي تكون عذرا. وأما مسألة الصلاة على الكرسي لمن عجز عن الصيام عن الصلاة قائما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا هو الضابط. أما أن الإنسان يصلي على الكرسي هكذا لألم بسيط أو للترف هذا لا يجوز في الفرض. في النفل نعم يجوز الصلاة صحيحة مع معرفة بأن الأجر على النصف، أما في الفرض فلا إلا إذا عجز عجزا كاملا.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول الإمام أحد المساجد لا يقرأ في صلاة العشاء يوم الخميس إلا بأواخر سورة الجمعة، هل في ذلك نص؟
يقرأ ماذا؟
يعني يقول دائما يوم الخميس في صلاة
العشاء
يقرأ آخر سورة الجمعة.
نعم الحمد لله، لا شك بأن سورة الجمعة من السور العظيمة وتقرأ في صلاة الجمعة، هي وسورة المنافقون، فيقرأ الإمام في صلاة الجمعة بعد الفاتحة بالركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقون. وأما أن يقوم إمام المسجد فيقرأ سورة الجمعة كل ليلة الجمعة أو يقرأ آخر سورة الجمعة في صلاة العشاء ليلة الجمعة، هذا لا أصل له، لا أصل له. والاستمرارية الشخص على هذا الأمر يجعله دين ويجعله هدي وسنة، وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنته، فيتنبه الإمام لهذا، لأن البدع أحيانا ليست بشرط أن تكون أصلية، هناك بدع إضافية، بدع إضافية وهي أن يأتي بعبادة مشروعة فيوظفها في وقت لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة الكرام. لذلك هذا الإمام ينتبه وينتهي، ينتبه يتعلم وينتهي عن مثل هذا الفعل. لو قرأ أحيانا كل شهرين مرة كل 3 أشهر مرة لا حرج، أما أن يلتزمها لا، يحتاج إلى دليل، هذا ما في دليل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الأفضل في الدعاء في خطبة الجمعة رفع اليدين أو يقول الاكتفاء بالتأمين فقط؟
الحمد لله، هذه مسألة عبادية والمرجع فيها إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه على المنبر إلا في حالتين. الحالة الأولى الاستسقاء كما في حديث أنس الصحيحين، استسقى لما استسقى رفع يديه. والحالة الثانية الاستصحاء وهي طلب الصحو كذلك في حديث أنس أيضا في الصحيحين لما قال اللهم حوالينا ولا علينا. أما في بقية الأحوال فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر، بل الصحابة كانوا ينكرون من يرفع يديه على المنبر.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو جالس؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، لكن من آداب الأذان أن يؤذن واقفا قائما، هذا من آداب الأذان ومن سنن الأذان، لكن لو أذن وهو جالس فأذانه صحيح.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندما يقول أقوم بالذبح في المسلخ، يقول لا أعلم هل من يقوم بالذبح يذكر اسم الله أو لا؟
الحمد لله، عدم معرفة هذه الذبيحة هل ذكر اسم الله عليها أم لا لا يضر. فقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يأتينا لحمان، يعني لحم، وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا أنتم واذكروا اسم الله، لأن الأصل الناس على البراءة، هذا هو الأصل على البراءة، لكن إن علم وتيقن لا ما يجوز، لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا في حال اليقين.
جزاك الله خير الشيخ. معنا صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي صبح، تفضل.
الله يحييك. طالعك سؤال للشيخ عزيز في ليلة الإسراء والمعراج، رسول صلى الله عليه وسلم في كل سماء حصل نبي من الأنبياء وكلهم رحبوا فيه، السؤال هل الأنبياء يعني ما زالوا أحياء أم هو يعني روح الأنبياء يعني التغى فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك أخي مصبح، تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ سؤال أخي مصبح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليلة رجبه إلى السماء التقى يقول في السماء بالأنبياء ورحبوا به، يقول هل الأنبياء أحياء وهم في السماء أم أرواحهم في السماء؟
الحمد لله، هذا من أمور الغيب، ولذلك الله عز وجل أمرنا بالإيمان بالغيب. قل جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والغيب هو ما غاب عنا مما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء في السماوات، وهذا من أمور الغيب نؤمن به ونصدق به، مثل أرواح الشهداء. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح وتأكل من ثمار الجنة، هذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.